قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون أن يهتدون بغير هدي. تعرف منه ما تنكر، يعني تعرف منه أشياء صحيحة وتنكر منه أشياء خاطئة محدثة. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، يعني جلهم لنا، وضحهم لنا، بينهم لنا. قال هم من جلدتنا، أي من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني إن أدركت هذه الفتن وأدركت دعاة أبواب جهنم؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، الأصل جماعة المسلمين يعني الخليفة السلطان. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام كما هو الحال اليوم، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، لا تكن مع أي فرقة ولا أي جماعة من هذه الجماعات التي تدعو لنفسها وتتحزب لأفكارها وتزعم أنها هي الحق. ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. اعتزل الفرق كلها، ولو أن تعض على بأصل شجرة أولى لك وخير لك من أن تعض على جماعة من هذه الجماعات حتى تلقى الله وأنت بعيدا عن الحزبيات العصبية المقيتة. في هذا الحديث تبين لنا حرص هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على الحذر من الشر، حيث كان يتحرى الناس يتحرون السؤال عن الخير وهو كان يتحرى السؤال عن الشر خشية أن يقع فيه وخشية أن يدركه، عملا بقول أبي فراس الحمداني: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فحذيفة يقول يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، والمقصود الشرك والجهل والضلال والغفلة والعصبية وكل الآفات اللي كان عليها للجاهلية، سواء كان هذا الانحراف في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات، في السلوك، حتى جاء الله عز وجل بهذا الإسلام من خلال النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال إنزال القرآن. فجاء هذا الإسلام الدين الخالص الصافي النقي. فحذيفة يقول فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر، وحذيفة لم يسأل عنه. ثم انتقل حذيفة فقال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، ثم فصل وقال وفيه دخن. دخن هو كدرة في سواد، والمقصود أنه ليس هذا الخير خالصا صافيا خاليا من الحقد وسوء الخلق وتغير، وإنما فيه كدر وفيه شوائب، وهذا بسبب الجهل والبعد عن الدين، وبسبب البدع والضلال. حذيفة يسأل: وما دخن هذا الخير؟ إيش هو الدخن الذي يكون في هذا الخير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، أي يحدثون البدع، تعرف منهم وتنكر، تراهم يعملون أعمالا لا توافق الشرع، وأخرى تراهم يعملون أعمالا توافق الشرع، وأعمالا أخرى لا توافق بل تخالف. فسأل حذيفة مرة أخرى: هل بعد هذا الخير من الشر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يعني كأن هذه مرحلة أسوأ من المرحلة التي قبلها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء الدعاة كأنهم يدعون الناس إلى نار جهنم، ويهدونهم إلى نار جهنم، ويدعونهم إلى نار جهنم، لما يحملون من أفكار خطيرة تخالف الدين، يدعون الناس إليها ويزينون لهم، فمن أجابهم إليها وأطاعهم فيها كانوا سببا في دخوله نار جهنم عياذا بالله، وكانوا سببا في قذفه فيها. حذيفة الحريص على معرفة الشر اتقائه واجتنابه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف له هؤلاء. يعني هو ظن حذيفة أن هؤلاء من أقوام آخرين ومن أمم أخرى ومن شعوب بعيدة لا يعرفها الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا، يعني من أبناء جلدتنا، عروبتنا، يعني من أبناء بشرتنا، مش من أمم أخرى كالروم والديلم والعجم الأوروبيين وغيرهم، إنهم من أبنائنا، من أبناء جلدتنا، يحملون بشرتنا، يتكلمون بألسنتنا، إنهم من أمتنا، إنهم من أهلنا، إنهم من عروبتنا، إنهم يشبهوننا خلقا وصورة، إنهم يتكلمون بألسنتنا، لكنهم لهم دعوة تخالف الدين الحق، لهم دعوة من وحي الشيطان. فهنا حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما المخرج من هذه الفتن أو من تلك الفتن إن أدركته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين هي الجماعة التي يعني لها إمام ولها سلطان، له بيعة، وكلهم منطوون تحت لوائه، يعملون بأوامره وينفذون تعاليمه. فسأل حذيفة مستفسرا مستفصلا: يا رسول الله، إن لم يكن للمسلمين يومئذ جماعة ولا إمام، هل أنطوي تحت لواء أي فرقة من هذه الفرق أو أي جماعة من هذه الجماعات؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزل تلك الفرق كلها، لا تختلط بهم، لا تعاشرهم، لا تتبنى مناهجهم، لا تعمل معهم، ولو أن تعض بأصل شجرة، والمقصود أن تتشبث وتأوي إلى شجرة ويعني تعتزل هذه الفرق وهذه الجماعات حتى حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أي تمسك بأصل الشجرة. ليس هذا المقصود يعني حقيقة اللفظ أن المراد التمسك بأصل الشجرة، وإنما تمسك المقصود به بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالحق بالدليل، بسنته وسنة أصحابه، تمسك بمنهج السلف الصالح، لأنها غراس طيبة، ولأن أشجارهم يانعة، واعتزال فرق الضلالة كلها وإن طال بك الزمان على هذا الحال. وهذا يبينه قوله صلى الله عليه وسلم من في التحذير من الاختلاف والدعوة إلى النجاة من الاختلاف الكثير: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقوله في منهاج الفرقة الناجية: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقوله للخروج من الفتنة: ارجعوا إلى أمركم الأول. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم وفي حديث حذيفة: هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، وتجب طاعته في غير معصية. ونقل الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن ابن جرير الطبري في شرح هذا الحديث أنه قال: إنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا، كما هو الحال اليوم. هذا تبليغي وهذا تحريري وهذا إخواني وهذا صوفي وهذا أحباش وهذا، فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، لأنه يزيد الناس فرقة ويزيد الناس تعصبا وتحزبا. قال شيخنا الإمام الهمام إمام أهل السنة شيخنا الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: هذا حديث عظيم الشأن من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته، ما أحوج المسلمين إليه للخلاص من الفرقة والحزبية التي فرقت جمعهم وشتتت شملهم وأذهبت شوكتهم، كان ذلك من أسباب تمكن العدو منهم. إصداق قوله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال إن فيه تصريحا واضحا جدا يتعلق بواقع المسلمين اليوم، حيث إنه ليس لهم جماعة قائمة وإمام مبايع، وإنما هم أحزاب مختلفة اختلافا فكريا ومنهجيا أيضا. في هذا الحديث أن المسلم إذا أدرك مثل هذا الوضع، مثل هذا الواقع أليم، فعليه حين ذاك أن لا يتحزب وأن لا يتكتل مع أي جماعة أو مع أي فرقة، ما دام أنه لا توجد الجماعة التي عليها إمام مبايع من المسلمين. فإن قال قائل: فهل المدرسة السلفية وهل المنهج السلفي جماعة وفرقة وحزب؟ الجواب لا، لأنهم هم الأصل، لأنهم هم الذين يمثلون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم الأصل الذي يجب لزومه ويجب التمسك به ويجب العض عليه حتى تلقى الله ربك يا مسلم يا عبد الله، لتنجو من الفتن وتنجو من الاختلاف والفرقة. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
جزاك الله خير شيخ. ايش الحديث القادم عشان بس اكتبه كامل عندي؟ بس يعني اول كلمتين.
الحديث القادم هو الحديث الخامس، حديث عوف بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: السواد الأعظم.
جزاك الله خير.
الله يحييكم.
في سؤال من أخ، يعني سؤال واحد بس صار علينا.
سؤال واحد لا بأس.
نعم
سؤال واحد لا بأس.
نعم. يعني قال لأنه كثير من الأخوة بيسجلوا القرآن كاملا على الهاتف ويدخلوا فيه الحمام أو يأخذوه على متن، هل هذا فيه حرج؟
فيه حرج نعم. لا يجعلوا النغمة، نغمة هاتفهم ورنت هاتفهم آية من القرآن أو دعاء أو ذكر، حتى لو كان في المسجد، لأنه لو كان في المسجد فإنه يشوش على المصلين، وإنه أيضا يعني يجعل هناك تداخل، وربما أغلق الهاتف على آية لا يحسن الوقف عليها ولا يحسن قطع الآية عندها، ففيه ما فيه من المحاذير. فلولا أن تكون النغمة عادية وطبيعية ليس فيها موسيقى، أو أن تكون صوت طائر يعني جميل الصوت، أو شيء طبيعي كخرير ماء أو هبوب ريح أو حفيف شجر هكذا، الله أعلم.
لكن يعني تسجيل تسجيل يعني إن القرآن يكون مسجل كاملا يعني ويدخل في الحمام من غير نغمة، بس كونه مسجل في الهاتف.
والله الأولى أن يصان، أو الأولى أن يصان القرآن عن ذلك، حتى لو كان على أقراص يعني أو كان في الذاكرة، الأولى أن لا يكون ذلك.
يعني الأولى أنه لا يكون مسجلا،
الأولى أن لا يكون داخل الجهاز شيء من القرآن إلا ما لا بد منه من رسائل السلام عليكم وعليكم السلام، هذا أمر لا يمكن الاحتراز عنه.
نعم، لكن أن يكون القرآن مسجل داخل كاملا في ذلك الهاتف
ويدخل، نعم
الأفضل يجتنب هذا.
صحيح.
طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحييك، الله يبارك فيك وفي الإخوان جميعا.
وفيكم بارك
الله. نراكم الأسبوع القادم بإذن الله.
نعم بإذن الله تعالى إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
You have $17.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. So we reached the fourth hadith in the book of Al-Arba'un hadith and the 40 hadith, prophetic hadith and the minhaj in the methodology of the Salafi da'wah. And this hadith is the hadith of Thubayth ibn al-Yaman رضي الله عنه, where he said كان الناس the people used to ask Rasulullah صلى الله عليه وسلم about the خير, about the goodness, and I used to ask him about the evil. And I used to ask him about the evil because I was afraid that it will touch me. فقلت, so I said, O Rasulullah, O Messenger of Allah, we used to be in jahiliyyah, ignorance and shar and evil. Then Allah came with this goodness, يعني الإسلام. فهل بعد هذا الخير, is there after this goodness from evil? The Prophet ﷺ said yes. وهل بعد هذا, and then Hudayfa asked, and is there after this evil any goodness? He said yes. وفي دخن, and in it there is smoke. He said, and what is its smoke? He said, people they follow other than my sunnah, and they follow guidance other than my guidance. You know, you approve of what some of what they do, and you disapprove of others, of what they do. So then I said, and is there after this goodness, the goodness that is mixed with smoke, is there after this goodness evil? He said, yes. دُعَاتٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمْ, columns to the hellfire, to the doors of hellfire. I said, O Messenger of Allah, describe them to us. So he said, the Prophet ﷺ said, they are from our own people. They are from our own skin, and from our own people. And they talk with our tongues, and the same language. And I said, so what? So Hudayfa said, فَمَا تَأْمُرُنِي, what do you order me if I reach these people? He said, the Prophet ﷺ said, that you stick to the jama'ah of the Muslimin and their imam. Stick of the congregation, the jama'ah of the Muslimin and their imam. So I said, Hudayfa said, فَإِن لَمْ يَكُنْ, if they didn't have a jama'ah, nor did they have an imam, the Prophet ﷺ said, then stay away from all these sects, even if you had to bite on the roots of the tree until the death reaches you and you are upon this. So here in this hadith we see that how Hudayfa radiallahu anhu and his careness and how he cared radiallahu anhu to ask about the evil so that he can stay away from it and so that he can protect himself from it. Where always the people used to come and ask the Prophet sallallahu alaihi wasallam about the goodness, he used to go and ask Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about the evil to prevent himself from the evil and stay away from it. And this is what the statement of the poet who said, I arifu ash-sharra la lish-sharri, I knew and I learned the evil not because I wanted the evil, but because I wanted to stay away from it. And whoever does not know the good from the evil, he will fall into the evil. And here in this hadith, Hudayfa radiallahu anhu, he says that we used to be in jahiliyyah wa shar. We used to be in ignorance and evil. And that is before Islam, upon what the Arabs used to be upon, from ignorance and from evil character and from bad character and from bad beliefs and shirk in Allah subhanahu wa ta'ala and all the evil that they were in the ignorance day before Islam. Then Allah subhanahu wa ta'ala came with this Islam, this religion, the pure religion, who cleansed them and purified them and brought goodness to them. So he asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, is after this goodness from evil? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said yes. And Hudayfa did not ask in more details about this evil that comes right after the goodness of Islam, the first evil that comes. Hudayfa didn't ask for the details, nor did the Prophet ﷺ clarify the details of this evil. But then Hudayfa asked, is after this evil goodness again? And then the Prophet ﷺ said, yes, there is goodness again will come after this evil. But this goodness is mixed with some smoke, which means that it's mixed where it's not very clear. It's not clear goodness as the first one. It is not pure goodness, but it is mixed with. It's mixed with hatred. It's mixed with misguidance. It's mixed with innovations. So all the spread of innovations and the misguidance that will be spread when this goodness comes. This is the smoke that this goodness will be mixed with. So Hudayfa, he wanted to clarify what is this smoke and what is it. So he asked the Prophet ﷺ about وما دخنوا and what is the smoke. The Prophet ﷺ described the smoke and described this smoke that will ruin the clearness of the goodness by saying that there are people who follow other than my sunnah. They follow a sunnah other than my sunnah, and they see and they follow guidance other than my guidance. They seek a sunnah other than my sunnah, and they seek guidance other than my guidance. تعرف منهم وتنكر. You will approve of some what they do, and you will disapprove of others. So here, the Prophet sallallahu alaihi wasallam described that there will be people that they'll seek the sunnah other than the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they'll seek guidance other than his guidance. And some of what they do will be right and on the correct path, and will be something that is approved of. But others of what they do is evil and is something disapproved of. Then Hudayfa asked about that: is there any evil that will come after this goodness? I mean, is there an evil worse than this? And the Prophet ﷺ said, yes, there will be more worse evil than this one. And he said that there will be callers to the hellfire. Whoever answers, they will throw him in hellfire. So these people are even more evil than the first ones, who that they seek a sunnah other than the sunnah of the Prophet ﷺ, and they seek guidance as the guidance, and you approve some of what they do, and they disapprove of others. Those people are even much more worse and much more evil. They are callers to the hellfire. There are reasons to misguide people, and there are the source of misguidance to the people. And Hudayfa thought that these people are from outside. They're not from the Ummah. They're not from the close. They're not part of the Ummah. They're not part of the people around them. They're from other nations. They're not from the nation, the Muslim nation. They're Romans. They're from other countries far away that will come and spread this guidance. But then the Prophet ﷺ clarified that they are from amongst us. They are from our skin, from our own skin, and from our people. They look like us, and they act like us, and they speak like us, and they use the language that we use. They're not from outside. They're not Europeans. They're not Romans. They're not from other nations, but they are part of us, part of our communities. And they will speak like us and talk like us and look like us. But their da'wah is against the truth. And their da'wah goes against the da'wah of Islam and against so their da'wah is the da'wah of the shaitan. So then Hudayfa radiallahu anhu asked about the solution. So what should I do if I reach these type of people? That they are callers to the hellfire, callers to the misguidance. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam ordered him to stick to the jama'ah of the Muslimin. And the jama'ah of the Muslimin, it is the jama'ah that have an imam, they follow, and then they give bay'ah to, and they follow the sultan, the amir, or their ruler, their leader, they follow him, they follow their rules. So this is the jama'ah. So he said to follow the jama'ah of the Muslimin and their imam, to stick to the jama'ah, and not to follow these different sects, not to follow these different groups that go away and are away from the jama'ah of the Muslimin and their imam. Then Hudayfa radiallahu anhu asked and clarified more. He said, فَإِن لَمْ يَكُلْ لَهُمْ إِمَامٌ. If they don't have an imam that gathers them, that they all under, and they all give bay'ah to, if they don't have an imam, nor do they have a jama'ah, and that they all gather under this imam, he said, اعتزل كل هذه الفرق. Then stay away and boycott all of these sects. Do not work with them. Do not mix with them. Do not be part of them. Even if you have to go and hold to a roots of a tree and bite on it strong, stay away and to protect yourself and stay away from these sects, then do that until death comes to you and you are free from free from mixing and free from working and free from being part of any of these sects. And here it's not intended that you literally go and bite on a tree, but what's this tree is the tree of sunnah, the tree of the proof, the tree of what the Prophet sallallahu alaihi wasallam was upon and what the Salaf was upon, our pious predecessors were upon. Because what they planted was righteous, and the fruits of what they planted was beneficial So this is the tree that you should bite upon. The Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and what the Salaf were and the Salaf Salih, our pious predecessors. And this is indicated by other ahadith where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, alaykum bi sunnati, hold to my Sunnah and the Sunnah of the Khulafa al-Rashideen and the Sunnah of the rightly guided Khalifas after me. And in the hadith of the different sects, and when he described the surviving sects, and he said that the surviving sect out of the 72 other misguided sects is, he described it as, مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي, what I am upon and my companions. And he said in the hadith of al-fitna, he said, ارجعوا إلى أمركم الأول, return to your initial source, or return to your initial state, turn back to the initial state or initial source. So all these are indications that that tree is the tree of the Sunnah and the tree of what the Salaf were upon, what the Sahaba were upon. And Nawawi rahimahullah said in the explanation of Sahih Muslim that this is a proof that of obeying the leader and sticking under his jama'ah and sticking under him, even if he was a fasiq, even if he was a rebellious, disobedient. So it's an obligation to obey the leader of the Muslims and to stick to the jama'ah of the Muslims under the leader, even if they were disobedient, even if they were not righteous. Unless they asked you to do haram, then you don't obey him, you don't obey the leader in that. And then another from the scholars, they mentioned that so if there is no imam for the people that they all give bay'ah and they all gather to, then he doesn't follow and he doesn't stick to any of the groups and he doesn't become and he doesn't hold to any of the groups. So as is the situation today, this is a tablighi and this is a sufi and this is a tahriri and this is this sect and that. So you don't follow any of these, and you keep away and you stay away from all of these groups, fearing of that you will fall under the evil, and fearing that you would fall into the evil of this separation, and into falling into the evil of this sect. And Shaykh al-Albani, rahimahullah, Imam Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah in this time, he said in his Silsilah Sahiha, in his book, the Authentic Hadith, the Authentic Hadith Collection, he said regarding this hadith that this is a great hadith. This is a great hadith, and it is from the signs of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So how needy we are for the Muslims to follow this hadith, to stay out, to get rid of the hizbiyah, to get rid of the following the different sects and following the different groups, these groups that caused the weakness of the ummah, and these groups that caused the ummah to be weak and separated, as the Prophet, as Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا تَنَازَعُوا, and do not fight, فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, do not dispute, that then that will cause that you will fail and your strength will go away. And in this hadith, there's a clear clarification of the situation of the Muslims today. So in that they don't have an imam that they all give bay'ah to and they all gather under. So if we are in this situation, then we don't group with any, we don't stick to any group, we don't join to any of the groups. So if one would say, well, look at you here, this is the manhaj al-Salafi, it is and the Salafiyya, it is its own jama'ah, it is its own group, and it is its own hizb, and its own sect. We say that no, this is not, they are not, because they are the truth, they are the origin, of what the Prophet ﷺ were upon, and what the companions were upon. So they are upon the origins of Islam. They are upon the Islam that the Prophet ﷺ was upon and the companions was upon. So you stay on that until you meet Allah subhanahu wa ta'ala. And you bite on that until you meet Allah subhanahu wa ta'ala. and you, by that you will be saved from the differences and from the disputes from the different sects. And by that, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us and to guide us to do what is best. Jazakumullah khair. And as for the question regarding recording the Quran or having the Quran recorded in the memory of the phone. And if you heard the Sheikh answered, I said that this is not appropriate to have the Quran as a tone for the cell phone. Nor is it appropriate to have dua, nor is it appropriate to have zikr. Any of that is not appropriate to have these on the phone as a tone. And that is because even if it wasn't in the restroom or the filthy places, even if it was in the masjid, when this causes disturbance and causes confusion to the others, and a person might come, that ayah or that dua or that dhikr might come and he might shut it down in a place that is not appropriate to be shut down. And so it is not appropriate to have any of these things, dua, dhikr, Quran as a tone. Rather, it is better if he uses as a tone a normal ringtone that has no music in it, or a sound of birds, or sounds of trees, or sounds of wind blowing, sounds of leaves, sounds of rain, sounds of water. So something nature, or the sounds of nature, then there's no harm in that. Or and then I asked him, what about just of having the recording on the phone and recorded the Quran in the memory of the phone and take it to the restroom? And he said that it is better that the Quran is kept safe from that, and that it is not recorded, even if it's recorded in the memory of the phone, and it's not appropriate to take it to the restroom and so on. And so, he suggested not to have saved the entire Quran on your cell phone because to honor the Quran and not cause it to take it to the restroom and places like that. And he said, except for what it is that is necessary from the messages, the text messages from Salaamu Alaikum, and these kind of statements are in the text messages, then that's no harm of that. But as of recording and having the entire Quran saved on your cell phone and taking that direction, he said that it's better not to do that in order to honor the Quran and protect the Quran from entering such places. Wallahu alam. Jazakumullah khair. Subhanakallah wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.